بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريط سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 49 بعد 200 على 1.
احنا شيخ نفس السؤال ولو كان السؤال هذا مبروك مبارك.
إذا كان شيخ لا يتزام لحد الآن في بعض البيوت الشارقة بنفس السعر يعني اللي هو قائم سابقا، على أراضي الآن الشخص راح يستأجر بيت في هذا الوضع الآن احنا موجودين فيه، وجد نفس أسعار المناسب موجود الآن في الأسواق،
حط حالك محل المأجر.
طلب مني هيك الأجرار.
أنت حط حالك محل المأجر.
إذا سامع فتوتك مزيد السعر. شيخنا على الآن مثلا عمارة صغري أبو هيثم فيها بعض الشقق المفروع يعني الفارغة ومنها مؤجر، هو طبعا نزل أجر عن مكان من أول مش رفع الأجر، لأنه أصلا كانوا الآن المستأجر كلهم جنبه كان ياخذ 80 دينار وشقق طبعا كلها بلوكس ضخمه ممتازه، عملها الان ب 70. في عنده بعض الشقق الان يعني فارغه بده ياجرها، فبياجرها بعد نفس السعر في هذا الوضع.
اخي انا هذا سؤال مش وارد، هل مستاجر الدار كلها من 20 سنه وبيدفع 25 دينار الان لو اخلاها بس 25 دينار؟
لا من 25 سنة لا شيخنا، من 5 سنوات ونازل.
يا أخي ما بدنا نتناقش في الأمثلة، المقصود تقريب الموضوع، مو من 25 سنة، من 5 سنوات.
نعم،
مو من 5 سنوات، من سنتين. إذا أخلها الدار وكان مستأجرها ب 25 تؤجر 25 ولا ب 26؟
لا شيخنا ب 25.
لما بتكون بهالصورة هاي ما فيها مسألة واضحة. نعم، لكن هل الغالب في موضوع الإيجارات والإيجارات هيك؟ أنا بقول جبنا أمثلة من 25 سنة، قلت طبعا لا بيفرق السعر، من 5 سنوات طبعا كمان بيفرق السعر، تمينا ننزل لسنتين، قلت لا ما بيفرق. إجا السؤال بقى، هل عامة المشاكل التي تثار الآن بين المؤجر والمستأجر هي داخلة في المثال الأخير ولا في المثال الأول ولا الثاني؟
لا في المثال، كل نفس المثال واحد.
ما فهمت علي؟
حول ولا قوة إلا
بالله. المثال الأخير سنتين ما بدنا نكرر، السعر اللي كان من سنتين هو الآن هيك.
نعم،
اتفقنا.
اي نعم،
على زمتك.
نعم،
انت.
نعم،
انا ما دخلت.
نعم،
على زمتك.
نعم،
لكن السعر تبع الخمس سنوات اليوم ابخس.
نعم،
فلازم ايش يزيدوا.
نعم،
مو هيك؟
نعم،
ولي من 25 سنة
لازم يزيدوا
اكثر واكثر.
أيوه. ايه صحيح.
المشاكل اللي واقعة اليوم بين مؤجر ومستأجر، هل هي من النوع الاخير؟ هل ما لا ما بيقبل زيادة ولا بيقبل زيادة؟
اي نعم، من النوع الاخير طبعا.
ما أظن. لا بس هو ما فهم السؤال، هل الإيجارات المشاكل اللي تقع بين أجل المستأجر يعني ما اختلف السعر؟
ما اختلف شيخنا الآن في المدخل، ما اختلف.
من سنتين وجاي ما اختلف.
ما اختلف.
أنا ما أقول من سنتين وجاي، أنا أقول المشاكل التي تقع بين المؤجر والمستأجر مش في نظام سنتين.
لا من اي نعم نعم اختلف. نعم اختلف. نعم شيخ صح، يعني مثلا 25 تحت طبعا اختلف.
لا يا اخي الله يهدينا وياكم. يا اخي هلا اذا افترضنا في خلاف بين 50 مؤجر و50 مستاجر، يا ترى نسبه الاختلاف بين هالخمسينات هدول شايف داخلي في النوع الاخير فقط ولا في نوع ثاني وفي نوع اول؟
في الجميع شيخنا الان بكون.
ها
اي نعم،
هذا الجواب.
نعم شيخ راح يكون في الجميع.
في الجميع.
لأن الأثار الشيء الأول هو الأخير.
أي.
نعم.
فإذا كنا أتينا بصورة هي الصورة الأخيرة مصغرة أنه بظهر سنتين نفس الأجر يدفع الآن هذا كان يدفع لأنه ما في فرق. لكن ليش عملت ناسا الفوارق اللي متفقين أنه هي مهمة وأنه بدها زيادة مدام الواقع أن الخلاف قائم بأنواعه كلها مو بس من النوع الأخير.
شيخنا في عندنا أخونا هون خالد الشحادة انتظر الشيخ أخونا خالد الشحادة
هنا
استأجر لمدة شهرين بيت حسب ما علمت منه أنا في سعر كثير رخيص سابقا كان أغلى بكثير مما أخذ الآن.
ما اختلفنا في جبك تثبت رقم الأخير
نعم.
وقعنا لك على بياض
نعم.
بس ما تنحل المشكلة بهالمثال هذا لأنه نعم. ليس هو المثال الواقع في الخلافات القائمة بين مؤجرين ومستأجرين
نعم.
ها؟
صح
صح صدق.
والأول السؤال الأول هو الصحيح الثابت في خصال قوم لوط عليه السلام. الثاني حكم إجابة الدعوة من كان ماله حراما وكذلك وليمته وكذلك الهدية كذلك الزوجة وقبولها النفقة والولد وقبول النفقة من أبيه كان المال حرام.
نعم الخصال الثابت عن قوم لوط فيما يحضرني الآن ما في إلا المعروف في القرآن وهو إتيان الذكور. لكن هناك حديث كثيرة أنه يذكروا أنه كان لهم أيضا عادات سيئة. يحضرني الآن أنه كان عندهم ولا مؤاخذة من لفظة الضراب كان الواحد منهم يفلتها غير مباري بجالسين في المجلس. في هذا حديث لكن أنا ما لي مستحضر الآن شو هالحديث هذا شو مرتبته ما بعرف إذا كانوا أخواننا حاضرين بيستحضروا شيء من هذا ولا لا في عندك شيء؟ لا يا صاحبي. نعم عندك شيء؟ لا لا هذا غير صحيح هذا غير صحيح. لما بتحدد سؤالك يتبع الجواب. نعم وهو أسأل. لا أنا أجبتك لا يحضرني سوى ما هو مذكور في القرآن. بالنسبة لسؤالك الثاني مال الحرام أو المرابي الحقيقة هذه مسألة فيها دقة وتختلف باختلاف الآكل لهذا المال. ويمكن إنسان يستحضر صور متعددة فأنا بحاول أن استحضر صورتين. الصورة الأولى أن يكون مضطرا كان يكون مثلا ابنا ولدا أبوه ماله حرام فهو عايش معه وليس له سبيل وليس له مصدر رزق في غير إيش في غير هذا المكسب الذي يكسبه شو سوي
جبت السيارة السيارة شغالة قلت له عشان نقصيها عشان
المحرك
المقصود ما عنده سبب رزق غير ما يقدمه إليه والده. فهذه صورة مما يقع اليوم كثيرا فيكون جوابنا أنه يعيش معه حتى يشعر بأنه استطاع أن يستقل بطعامه وشرابه ولباسه عن مكسب أبيه الحرام. الصورة الثانية قبول هديته ودعوته كما جاء في سؤالك. فهنا يختلف باختلاف القابض للهدية والمجيب للدعوة والآكل لطعامك، إذا كان كل هذه الأشياء تحصل من المستجيب أو القابض أو الآكل مداهنة، فلا شك أنه يأكل حراما، وإذا كان يفعل ذلك كله من باب تأليف قلب هذا الداعي أو الهادي أو نحو ذلك مما جاء في السؤال والجواب، فحينئذ يجوز بهذه النية. إلى متى؟ إلى أن ييأس من الوصول إلى الهدف الذي رمى إليه، وهو تأليف قلبه بأن يصرفه عن هذا المال الحرام. فإذا وصل إلى هذه النقطة يقول بلسان حاله أو بلسان قاله: هذا فراق بيني وبينك. هذا جواب ما عندي. الميراث حلال.
أي نعم. الفرع الثاني تضيف الضرورة في الفترة الأولى، حال الاضطرار. مثلا طالب أنهى توجيهي الآن، يستطيع أن يكسب، يتكسب، لكن يتعلم مثلا. فهل يستطيع فقط إصدار الضرورة؟
لا، أبدا ليس من الضرورة في شيء.
التوسع بالطعام، يعني فقط ينفع ضرورة عن نفسي أم يأخذ للأصناف الأخرى؟
لا، بقدر ما يتوسع، ما دام حاطط نصف عيني انه هذا مال حرام ضرورة. اي نعم. غيره
يكمل علمه؟ قلت شيخنا ولا قلت بيكمل علمه؟
لا، ما يكمل،
ما يكمل.
تفضل
شيخنا. يعني في الوقت الحاضر مساجدنا كلها تعم بالاعمدة، ويضطر المصلين ان يقطع صفوفهم بهذه الاعمدة، فما رأيك في ذلك؟
سؤال غير وارد.
ما حكم سؤالين؟
الله يهديك.
واضح؟
غير وارد. ليش؟ لأن السؤال واضح أنه مضطرين. شو بيكون جواب؟ يعني أزيل السواري؟ أزيل ما بده يغسلها؟ إذا بدك تقول أنه هو مركب رجل عارية، هذه ليست رجلا يجب غسلها أو يجب مسحها، لذلك بس الرجل السليمة وإن شاء الله ربنا بيحفظها. مقطوعة، هي مقطوعة. واضح الجواب؟
سؤال ثاني. شاهدت الأخوان كلهم، مثلا أنا شاهدت العالم، البشر كله يلبس الساعة بإيده الشمال، فشاهدتكم كلكم لكن
في ايه والله
يعني اول ما لديش لك انا بشوف البشر كلهم بقول لا الساعه
والله
يعني صحيح.
بس انا شايفك انت لا مع هذول ما هذول
طيب انا بشوف الناس كلها ماشيه بالشمال الساعه، انتوا ماشيين باليمين،
لانه نحن حاطين شعار أننا من أهل اليمين إن شاء الله.
أصحاب اليمين ما أصحاب
اليمين. هاي عافية عليك.
طيب ليش هذولاك يا سيدي بيلبسوا بالشمال؟
ألهم هم.
هذولاك ما هني ماشيين عن الخط اللي ماشيين نحن عليه، قال الله قال رسول الله. أي رب. عنا حديث يمكن أنت سمعته عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في كل شيء، في كل شيء، في ترجله وفي تنعله وفي تطهره وفي شأنه كله، وهذا من الشأن. عرفت علينا؟ أهلا وسهلا.
فيها الفلوس وفيها الغلة، فالأصل
فيها
الغلة في اليمين. طيب هيا نتالي معايا
هاي فريد. لا.
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في اليسار أو في الشمال أو مفرد
فيهما كليهما؟
نعم. فلا نأخذها بالساعة.
نعم.
ساعة من يلبسها على اليسار ولا الحديد
خاتم؟ تلبسها على اليسار تتشبه بالكفار. والرسول عليه السلام نهى عن التشبه بالكفار، وفيما هو أدق من ذلك كان يحب مخالفة الكفار. التشبه شيء والمخالفة شيء. فالكفار الساعة جت من عندهم لكن ما بيستعملوها إلا في اليد اليسرى، ولذلك جالين مربط من هون. هذا من هون نحن صعب، لو عاملين حساب هن إلنا كان بيعملون الزر من هون، لكن ما مقابلين لنا وزن. لكن إن شاء الله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الدنيا هكذا، يوم لك ويوم عليك. فنحن يجب أن نعيش ما عشنا في روحنا في فكرنا مع شريعتنا مع ربنا عز وجل وفي حدود استطاعتنا. معنا استطاع مثلا نخترع ساعة سلفية يكون مربطة من هون، معنا استطاع. لكن أنا استطاعني ومن هون حتى هون هاي ما إجيت. إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، لا يصبغون شعورهم. ربنا عز وجل بحكمته البالغة فرض على البشر أطوار، أطوار هو جنين في بطن أمه، أطوار هو يمشي على أرضه هيك هيك. من هذه الأطوار أن يبدأ الشيب، أي الأستاذ خالد بدأ الشيب يبشر بالنور يعني إن شاء الله. إيه، وهذا البياض مفروض على البشر كلهم، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم. إجا الشرع وضع تمييز، قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوه. إذن المخالفة غاية مقصودة من الشارع الحكيم، المخالفة قصد المخالفة للكفار أمر مقصود. فنحن نخالف اليهود والنصارى فيما نص عليه الشارع مباشرة، ثم فيما يشير إليه الشارع الحكيم بقوله أنه كان يحب إيش؟ موافقة أهل الكتاب. قبل بما عن ذلك كان يسدل شعره ثم فرق بعده، الحديث هكذا في صحيح البخاري، كان يسدل شعره ثم فرق. ليه؟ ليه كانوا أهل الكتاب من قبل. الرسول عليه السلام نشأ كما تعلمون أميا، والإسلام نزل عليه تدريجيا، ما نزل طفرة واحدة بكل أحكامه اللي لا تعد ولا تحصى. رأى أهل الكتاب حالتهم أحسن من الوثنيين المشركين، قومه الذي عاش وجد بين ظهرانيهم. وجد اليهود والنصارى أهدى سبيلا وأقوى مقيلا من المشركين. شو كانوا ودون يعملوا أهل الكتاب؟ يسدلون شعورهم. فهو فيما بعد فرق، متى؟ حينما بدأت الأحكام تنزل عليه من رب الأنام، فيها تارة تصريحا وتارة تلويحا بمخالفة أهل الكتاب. من ذلك الحديث السابق، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، إن اليهود والنصارى والبوذيين والمشركين والملاحدة كلهم يضعون الساعة في شمائلهم، نحن علينا نضعها في أيماننا مخالفة. أنا لا أقول هذا من باب التشبه، لكن أقول هذا من باب المخالفة. مع الأسف الشديد اليوم قليل جدا جدا من أهل العلم فضلا عن من دونهم من طلبة العلم، فضلا عن عامة الناس والرعاء من الناس، لا يفكرون أبدا بشيء جاء به الإسلام ويحض فيه أتباعه ألا وهي مخالفة الكفار. هذا كأنه ليس من أحكام الشريعة، مع أن أحكام الشريعة صريحة في هذا الحكم، ومن أقواها إن اليهود والنصارى لا يسبقون شعورهم فخالفوهم. إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. اليهود لا يصلون في نعالهم. المسلمون اليوم شو بيسووا؟ ما بيصلوا في نعالهم. لو رأوا أحدا منا يصلي في نعله أقاموا عليه القيامة. هذا نجس، هذا كيف تصلي فيه إلى آخره. ويعجبني الأثر التالي، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فحضرت الصلاة وأقيمت الصلاة وفيهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري. أبو مسعود من فضله وكماله، وهذا خلق يجب علينا نحن أن نتخلق به إن صح التعبير، أن نتخلق به يعني أن نتمسك به. ما هو هذا الخلق؟ خلق التواضع، خلق أن نعرف حق الناس ومنازل الناس ومراتب الناس. فهذول الصحابيين جليلين، ابن مسعود وابو موسى في المسجد وقيمت الصلاة، من يتقدمهم؟ إذا سمعنا قول الرسول عليه السلام في حق ابن مسعود: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، هو ابن مسعود، تعبير عربي جميل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وبعض العاجم مستخيتنا لا سمع الله، شو هالدورة واللفتي؟ ابن أم عبد هو ابن مسعود انت، لكن هي أجمل. إلى إيش؟ تراوي إلى نغمة خاصة. من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، منقبة عظيمة جدا. من طرف الثاني أبو موسى الأشعري، مر به عليه السلام ليلة وهو يقرأ القرآن فأصغى إليه فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام، لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. لما أصبح الصباح وقص عليه الرسول القصة قال: والله يا رسول الله لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا. الشاهد أنه كل واحد له فضله، وكل واحد يسوغ له أن يصلي بالناس إماما، لكن ابن مسعود كان له الفضل في هذا المجلس لأنه كان هو السابق في التقديم، تقدم أبا موسى الأشعري لما يعلم من فضله وسابقيته في الإسلام وتزكية الرسول له عليه السلام بمثل هذا الحديث وغيره. تقدم وصلى، لكن ماذا فعل؟ كان منتعلا فنزعنا عليه ليصلي بالناس، قال: ما هذه اليهودية، هو الشاهد، ما هذه اليهودية، أفي الوادي المقدس أنت؟ اخلعنا عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، أنت موسى بالوادي المقدس وربنا أمرك بأنك تخلعنا عليك. الشاهد أمرنا بمخالفة أهل الكتاب فضلا عن غيرهم. المخالفة اليوم منسوخة من أذهان أهل العلم فضلا عن غيرهم، فيجب أن نحييها أولا في سويداء قلوبنا، وثانيا في منطلقنا في حياتنا وفي أعمالنا، وهذا من هذا الباب. نعم.
بالنسبة
للخطيب الثالث المشركين
خطب الوفاء ونحن الشوارب ونحن كيف المخالفة اليوم يعني نراهم يربون الحاضر.
السؤال خطأ ما شاء الله، يعني اليوم أسئلة كثيرة لكنها كلها بدها تصحيح، يعني
تكون فائدة متضاعفة.
أي نعم. نحن منقول منجيب أحاديث إن اليهود والنصارى لا يسبقون، أنت الآن بتقول هن بربوا لحاهم، هذا خطأ يا أخي. الصحيح أنك تقول يوجد فيهم من يربي لحيته، لكن ما تأخذني إذا قلت لك لو أنك قلت هيك رح يجيك سؤال من عندي، طيب والآخرين شو بيسألوا؟ حتى اللي بيهلوا هيجيك سؤال ثالث، هل بيهلوا أكثر ولا هل بيهلوا؟ رح تقول هل بيهلوا أكثر، وإذا بتشوف حالك صغط السؤال ما له قيمة. فبيجي هذا العقل الباطني بيشتغل، بس ما بيكون طبعا مدعو من السماء وإنما مدعى من الأرض. بيوحي للسائل أنه يعمم السؤال، وإذا كان المجيب يعني شو ما نقول يعني مغربلة مثل حكايتنا عنها، يمشي السؤال عليه وهذا فإلا إله جواب. لكن لا، ربنا بفضل سنة نبينا عليه السلام نادرا ما تفوتنا زغلة من الزغل العلمي هذا في الأسئلة التي تأتي خطأ. فإذا السؤال أنه هن بيعفوا خطأ، هن هلا جبنا نقول هن بيحلوا ولا بيعفوا، شو بنقول؟ ولا عبرة بالغالب؟ بنقول بابا يحدو ولا بيعفو؟ إذا انشغل السؤال. نعم. وإذا بدك تدندن، وما أظنك بمدندن، إنه هذول القلة اللي بيفعلوا بدك قم للوزن، جواب معروف أيضا. رح أفرض لك الآن إنه سؤالك صحيح، إنه هم بيعفوا لحاهم كلهم مثل حكايتنا. طيب القوة للمسلمين أن يتشبهوا بالمشركين أم العكس، المشركين يتشبهوا بالمسلمين؟ ما هي القوة؟ قوة شخصية أن يتشبه المسلمون بالكفار ولا أن يتشبه الكفار بالمسلمين؟ وهي يتشبهوا الكفار بالمسلمين في ظن السائل أنه أنا بيعفو عن لحاهم، فشو المشكلة فيها؟ عم يتشبهوا فينا أحسن ما نحن نتشبه فيهم. الحق والحق أقول، كهذا معروف في علم الفلسفة. طيب القوة للمسلمين أن يتشبهوا بالمشركين أم العكس، المشركين يتشبهوا بالمسلمين؟ ما هي القوة؟ قوة شخصية أن يتشبه المسلمون بالكفار ولا أن يتشبه الكفار بالمسلمين؟ وهي يتشبه الكفار بالمسلمين في ظن السائل أنه أنا بيعفو عن لحاهم، فشو المشكلة فيها؟ عم يتشبهوا فينا أحسن ما نحن نتشبه فيهم. الحق والحق أقول، كهذا معروف في علم الفلسفة، فلسفة الأخلاق كما يقولون اليوم، أن الشعب أو الأمة القوية في شخصيتها تفرض سلوكها وأخلاقها وآدابها على الآخرين، والعكس بالعكس. يوم كان الإسلام دولة وكان المسلمين صولة، إذا عهد قريب كنت تجد الغربي يأتي بلاد الإسلام هو متعبي بتحكي حاطط عباية، مش جاي لابس بنطلون وجاكيت، لكن دالت دولة المسلمين وقوتهم لأنه شافوا الكفار أن هدول المسلمين عم يتشبهوا فيهم، فما عاد لهم هالشخصية هاي حتى هن الكفار تشبهوا بالمسلمين. الخلاصة يا أخي، إذا كان الكفار أخذوا بشيء من آداب المسلمين وأخلاقهم فذلك يستدعي أن يزداد المسلمون تمسكا بدينهم وأخلاقهم، لأنه ازدادوا علما بأن ما جاءهم به نبيهم عليه السلام هو الحق وهو الدين الحق. ومن الأدلة ما أقول والدليل، ومن الأدلة على ذلك أن هذول الكفار تبينت لهم هذه الحقيقة كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إذا ما في إشكال أنه يوجد في الكفار من يعفو عن لحيته، مع أنه مع الأسف وإن شاء الله ربنا بكثر سوادهم وبيصيروا أصحابين لحى، بس مع حساب المسلمين هذين كبركوا ونحن من عليه، لا، وإنما أمتن نحن حافظين على آداب نبينا عليه السلام وأحكامه، وهني بعدين فليتشبهوا بنا وما نتشبه نحن بهم.
شيخنا لا يقال شيء أيضا لهذا، أن الأمر بعصب إحساء اللحى ليس متعلقا
قلناه مرارا.
هل ورد قرينة أو دليل على أنه فرق الشعر يكون للجهة اليمنى؟
لا، ما في شيء، وهذا يعني لأمر ما، لأن هذه من أمور العادات ليست تتعلق بالعبادات، فالشرع لا يضع نظما للعادات لأنه ما جاء لبيانها، فيتركها للناس حرارة. نعم. بنفس الأسلوب اللي حكينا عن أكل أموال المرابين، إذا كان لتأليف قلوبهم وهدايتهم فيجب عليك أن تصلهم من باب صلة الأقارب أولا، ومن باب محاولة هدايتهم ثانيا. فإذا أصروا واشتكروا استكبارا ورأيت أن في مقاطعتهم فائدة لهم وزجر لهم عن ضلالهم تقاطعهم ولا عليك شيء.
حتى الوالد
بشيء. حتى الوالد كيف؟ هو عايش مع الوالد ولا براس الوالد؟ بعيد عنه أبوه بعده له بعد أبوه.
أبوه.
الله يهديك. الله يهديك. وماذا يجاوب؟ يمكن تحكي أنت تفضح حالك. خليك ساكت أحسن لك.
أبوه اللي بعده. أبوه اللي بعده.
فأبوه إذا بعده هو لا يبتعد عنه، شايف؟ يواصله يعني، وليكن دأبه معه كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تتأدب معه غاية الأدب وتتلاين معه غاية اللين، تؤمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر في حدود المعروف، لأني أنا أعرف مع الأسف أنه بعض الأبناء هداهم الله عز وجل وبقي الآباء في ضلالهم، فاستأسد الأبناء عليهم وتسلطوا عليهم ورفعوا رؤوسهم وصاروا بقى يخاصموهم كما لو كان لم يكن بينه وبين هذه الصلة الأب والولد. هذا خطأ فاحش جدا. الأب والأم لهما حقوقان ما بقي في الحياة ولو كانوا مشركين، فيجب التأدب معهم وإحسان المعاملة إليهم. فإذا كان كما جاء في سؤالك أو في جوابك هو الوالد أبعد الولد فهو يأكل على جنابه وبيسكت وبيحاول أنه يحسن معاملته لأبوه في حدود الاستطاعة، لا يرفع صوته عليه ولا يقطعه لأنه له حقوق عليه، لكن يحاول ينصحه بالتي أحسن. هذا هو الجواب بالنسبة للوالدين.
تفضل. وضع ماله في البنك بسبب ضرورة، هون فيها الفائدة وهي الربا، هل يجوز استخدامها في مادة جماد مثلا كشراء كتب أو غيرها، أو أن يضعها في ممتلكات عامة مثلا كرسوم مثلا تلفون أو غير ذلك، أو أنه يتبرع فيها؟
قبل الجواب عن السؤال، خايف يكون هذا السؤال بيسلم على الأسئلة السابقة، يعني خايف يكون خطأ أيضا. هل السؤال ما في خطأ؟ ها؟
إن شاء الله.
طيب، ما هي الضرورة التي حملت هذا الإنسان الذي يسأل هذا السؤال لإيداع المال في البنك وأخذ الربا عليه؟ ما هي الضرورة؟
خوفا من أن يسرق، أو هو ورث مال
واحدة خوفا من أن يسرق، وهي ضرورة. هذا خطأ أفحش من الأخطاء السابقة، لأن الأخطاء السابقة كانت أخطاء لفظية، هذا خطأ لفظي وفعلي في آن واحد. لا، لسه ما خلصنا من الأول. سمعك الله، أنا شعر بالخطأ غير الفضول. خير، هذا الذي يودع ماله في البنك خوفا من أن يسرق، هذا في ظني غير متقي لله عز وجل، ثم قد يكون أحمق. أما أنه غير متقي لله عز وجل فهذا ما فيه إشكال، أما قد يكون أحمق لأنه يمكن ما يكون هو قارون زمانه، يعني عنده أموال وين بده يحطها، بأنه خزانة، بأنه مكان، قد يكون درويش مثل حكايتنا عنده كم 100 دينار كم 1000 إلى آخره، وين بده يحطه؟ بده يحطهم في البنك. هاي حماقة متناهية، هدول ما بيقدر يعني يأمنهم بطريقة ما أحد يشعر بها إطلاقا، حتى اللصوص الممتاز اللي اتخذوا السرقة مهنة لهم. هذا خطأ فاحش جدا أن الإنسان مسلم يرتكب ما حرم الله بأدنى الحيل بأدفع الأسباب، بخاف المال ينسرق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أخوانا، والله أنا أتعجب من حال المسلمين اليوم، أقول عنهم مسلمين ولا ليسوا مسلمين، مؤمنين بالله ورسوله ولا هم من الكافرين. هالآية هاي ليست من الآيات أو الأحكام المهجورة والتي لا يشترك بمعرفتها العامة والخاصة، لا، هي تتخذ لافتات تزين بها البيوت. كثير من البيوت تدخل فيها تجد آية في صد المكان بخط جميل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية ليست مجهولة كجهل تلك المرأة التي سئلت أمس عنها، سألني زوجها قال لي أنا تزوجت حديثا، ويقول هو سعودي وهي من البلاد هاي، يقول بعد ما تزوجنا تبين أن المرأة بتصلي الصبح الظهر بدون اغتسال من الجنابة، بس تتوضا وما بعد تغتسل وبتصلي بقية صلوات وهي طاهرة. استغربت أنا لأول مرة أسأل مثل هذا السؤال امرأة مسلمة، وسألت قديش عمرها، أظن عندها 20-21 سنة، وين عايشة هي؟ ما تعرف أنه طهارة من الجنابة شرط من شروط صحة الصلاة؟ بقول أنه قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا ليست في الشهرة عند المسلمين والمسلمات، ولذلك هذه المسكينة وقعت في المخالفة كشهرة آية ومن يتق الله، لأنه هي إيش متخذها لافتة. فأتساءلنا في نفسي أن المسلمين دون مؤمنين بها الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إذا هو اتقى الله وحط المال في مكان ما حدا بيعرفه، وإن كان بلغ النصاب كل سنة بيطالع زكاته، يعتقد أنه هو لأنه اتقى الله يسلط عليه النصوص، حاشا لله. إذن وين العذر فضلا عن الضرورة لهذا المسلم؟ عليكم السلام. لهذا المسلم هل بيودع ماله في البنك؟ ما في ضرورة يا حبيبي، هذا خطأ.
كان ورث مال وهو صغير من غير خصم،
بعدين صار كبير، ولا نختصر الطريق صار كبير بعدين ولا تم صغير؟
بعد ما كبر كان فيه فائدة.
يعني بدك تطبق انت يعني انه
انا نفسي ولا
معلش نعم.
انا اللي مال مثلا ورثته كنت صغير، الان اصبحت راشدا، ففي فائده كيف استخدمها؟
ايه كلمه الفائده انسخها من قاموسها.
نعم هي ربا.
ايه قول ربا. ايه الان هالمال هذا اللي هو ربا بيسموه فائده ما بيجوز تنتفع انت منه، وانما يصرف في المرافق العامة، ما يستفيد أنت منه شيء إطلاقا، وإنما يستفيد منه جماهير الناس. مرافق عامة مش الفقير تعطيها لرجل فقير، لا، وإنما تتخذ عمل يشترك في استفادة منه كل الناس، وهذا من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، لأن هذا المال إذا ترك للبنك راح يزداد به غنى وثوار، فأخف منه أنه يأخذ اللي كان تورث بزمانه أو ورث، مش خاطرك أنت ورث يعني، هو لأنه كان صغيرا كان يتيما. أي نعم. فلما بيأخذ المال رأس ماله والربا تبعه، الربا هذا بيصرفه في المرافق العامة، مثلا مكان في الحارة بحاجة إلى سبيل من ماء يصرفه في هذا السبيل، أرض وعري يتعثر فيها الأولاد النساء إلى آخره، فأنا أنه انسحب رأس المال من البنك ومعه الربا. هل نسيان يمكن؟
يعني هذا يعني هذا
بده يكون هيك، لكن شو اللي كان؟ أظن وضح لك أنه إن كان مسؤولا فلا يجوز له أن يودع ماله في البنك، ما في ضرورة إطلاقا، وإن كان غير مسؤول فساعد التكليف يجب أن يسحب هذا المال من البنك حتى يبقى نظيفا ذكيا مزكا، وما يعطونه من الربا لا يستفيد منه شيئا، وإنما يصرفه في المرافق العامة. نعم.
أنا فهمت
يعني قد
أكون خطأ
أجبت
أو استثنيت الميراث
كان المال
الحرام.
نعم
استثنيته في جواز
التصرف
به.
لا شك
قبل قليل
لا شك بأكد الذي فهمته أنت صواب.
نعم. الآن مع الجواب الأخير
في
شيء
من
التناقض.
لا ما في تناقض، لأنه هذا الكسب ليس هو مورثا حتى يدخل في المال، وإنما هو من البنك حصل. يعني هو قال أنه أهله وضعوا المال في البنك وكان هو صغيرا، أخيرا كبر الزلمة وما قال هو استخرج المال كما استدركنا آنفا، لكن نفترض أنه هو استخرج المال من البنك. كل سؤال يا أخي له جواب، بس ذا الجواب له ما بيخالف ما سبق. هل أنت شعرت أيضا كما يشعر غيرك بأنه هناك خطأ في تصورك؟ لذلك قلت مات أبوه، مات أبوه ورث المال الذي تركه ولو كان كله حراما، فإن كان المال متروك فهو وارثه، أما إن كان المال ليس متروكا لا يزال في البنك. عرفت كيف؟ على كل حال وضح لك الجواب يعني على كل حال. نعم. يا الله يا كريم تفضل.
إذا سمحنا النساء بالعرف أن يغنين وتفضل فذلك ذريعة إلى أن يصل هذا الصوت إلى الرجال، هل نمنعهن لذلك أم ذلك رخصة؟
لا ما نمنعهم، لكن نوصيهم بأنه ما يبالغوا في ذلك قدر الإمكان، لأن هذا أمر مستثنى مما هو حرام عادة. أنت بتعرف أنه الضرب على الدف حرام صح ولا لا؟ لكن أبيح بمناسبة النكاح، وكذلك الغناء المباح من النساء هو مباح بهذه المناسبة، فما نستطيع أن ننهى النساء عن شيء أباحه الله أو نبيه عليه السلام لهن، وإنما نحاول نبطئ الموضوع بقدر الاستطاعة بحيث نجمع بين تحقيق المصلحة ودفع المسألة التي أنت تلمح بكلامك إليها. نعم. الخواتيم بدون فص يعني تقصد أنت
بدون حجر؟
نعم تقصد يعني يسمى بخاتم الخطبة ولا بصورة عامة؟
لا خاتم الخطبة معروف أنه
بصورة عامة، أنا أقول لك أما ما هد لك بصورة عامة ما في فرق كان هيك ولا هيك، شو لي أدمك الموضوع ما في فرق كان هيك ولا هيك، هو الخاتم كله إن عشت وأنت متخدم أو عشت وأنت غير متقدم فارتع، كذلك إن عشت أنت متقدم بخاتم له فص أو له فص أو له فص أو ليس له فص ولا فص ولا فص مثل بعضه.
الله يسلمك.
وهذا الجواب ولا في ناس ما فيها شايفة ضعيفة هي، الله يجيك الخير. أنا شايف
أبيها تطلع ناصها.
طلب التوضيح الشيخ، الشيخ طلب التوضيح بعدين بيجي دورك. قلت ومن أصعب الأشياء توضيح الواضحة، قلت وأنا مثل حكايتك. شو الفرق بيني وبينك؟ أنت تشركسي وأنا عرباني.
أنت عالم وأنا جاهل.
إيه لكن أنت ما قلت أنت عالم وأنا جاهل، قلت أنا تشركسي. ولذلك قلت لك أنا عرباني، وعرفت أنه هذا السلاح غير ماضي، عاد وغيرت عبارتك مثل صافك وغيره. المقصود قلت أنا أنه زيد من الناس عاش متختم طيلة حياته، وآخر بدون تختم طيلة حياته، كلاهما سواء. ليس هذا الذي عاش ومات متختما لأقرب عند الله من ذاك الذي عاش غير متختم. وشرحت لك أنه اللي عاش بخاتم له فص وفص وفص، وآخر بعاش بخاتم ليس له فص وفص وفص، كلاهما سواء. شو بدي اشرح لك يعني؟ انا وضح لك الامر يعني صار في الاعاده افاده وبس يعني.
رجل جامع له يوم من ايام رمضان
اوله واخره
كفاره واحده،
كفاره
واحده. الرحم المامور بصلته بالمسلم هل له ضابط او ما هو ضابطه؟
هي اللي بتحركها، هي اللي بتحركها كويس.
كان
سيدي
بعيد
يا شيخ، عم تعمل له هيك
الله.
ما أظن تنضبط القضية فقهية، لكن تنضبط عمليا. بمعنى هلا لو تصورنا على طريقة علماء الأحناف اللي قرضوا رجل مات وله 50 جد، كل واحد ماذا يريد؟ واحد له 50 جد ما يقدر يواصلهم كلهم، فبدأ الأقرب الأقرب إله جدين ممكن يصير هذا في بعض الأحوال، فإله أقارب كثيرين، إذن الأقربون أولى بالمعروف. وإلا هي صلة الرحم تشمل كما تبين لي أخيرا من كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري أقارب الأب والأم، ولا يوضع لهذا حد بحيث أنه يعرف الإنسان فكرا حدوده.
رصيد المحارم مثلا من النساء
ما ليش، لكن ما خير
يعني
ما خير. تفضل.
هل هذا
لا ايش؟
لا يعدها من الصلاة،
لا يثبت شيء
ساق لله عز وجل.
ايوه.
هل هذا يعني انه خالف الاصول او اختم الاصول؟
لا ما قالت، لانه هذا باجتهاد. لأنه فسر. نعم
هو ما نفاها يعني،
فسر الساق بالشدة ونحو ذلك، ففهم الآية أنها ليست صفة لله عز وجل. نعم
وإنما قال أن قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ليست من آيات الصفات، وإنما الذين أثبتوها لم يفهموها من الآية، وإنما فهموها من حديث الإنسان الصحيح البخاري.
البخاري نعم.
ابن تيمية رحمه الله لم ينفي صفة كصفة لله، وإنما قال أن هذه الآية ليس من آيات الصفات، وتستلم بين هذا الباب وهذا الباب. والله وابن القيم رحمه الله في مدرسة الإسلام رد ردا مفصلا عليهم في قواعد المدرسة
الذهبي
40 رب العالمين. كويس، جزاك الله خير. تفضل.
ما الفرق بين لفظ كافر وكفر؟
كافر بيحمل معنى الصفة اللازمة له، وليس كذلك كفر، فليس كل من كفر يصير كافرا. مثال ليس كل من عدل مرة واحدة يصير عادلا، وليس كل من ظلم مرة واحدة يصبح ظالما، وإلا كانت اختلطت الصفات بين الناس. فالحجاج الظالم المبير لابد أنه عدل مش مرة واحدة، مرات، هل نقول أنه عادل؟ ولابد زيد من الناس آخر عادل لكنه ظلم في قضية، فيصبح إيش؟ يأخذ اسم ظالم. فهذا الاسم الفاعل هذا يعطي صفة معينة في من قام فيه هذا الفعل أكثر من كلمة كفر، ولذلك لا يجوز لنا أن نطلق كلمة كافر على شخص أطلق الرسول عليه لفظ كفرة، لأن لفظ كفر دون لفظ كافر، بمعنى كل من قيل فيه كافر فقد كفر، ولا عكس، ليس كل من كفر فهو كافر.
الله
العادة في وقت الناس إعلان النكاح والزفاف، وهي دخول الزوج على زوجته يعني أمام النساء سواء مغطيات أو لا وبيلبسها الذهب، غير ذلك أنه بعد انتهاء الحفل بيخرجوا في سيارة طبعا مزينة وبيلفوا مثلا البلد مع إطلاق البوري غير ذلك. فما بدري هل حكمها في الناحية الشرعية وما هو الصحيح مثلا في
لا شك أن هذا الذي ذكرته كله مخالفات للشريعة. أولا دخوله على النساء الأجانب، وحتى لو كان الأمر وهن متحجبات وهذا غير واقع، قد يكون فيهن متحجبات لكن أكثرهن بلباسهم لباس الزيني، فهذا بلا شك حرام لا يجوز. والخروج العروس بالسيارة التي تصم الآذان بصوتها تزعج الناس، أكثر من ذلك أنهم يقطعون الطريق على الناس لأنهم يقصدون بهذا الخروج المفاخرة والدعاية، ولذلك يتقدمهم المصور اللي بيده الفيديو يريد أن يصور، فبيجعل الناس اللي ماشيين في مصالحهم الخاصة محصورين وراء القافلة المزيفة هذه، حتى إذا ما صورت ظهر فيها سيارات عديدة وكثيرة جدا وهي ليس لها علاقة بهذا السير الذي فرضوه على الناس فرضا. فبلا شك يعني فالقضية فيها اعتداءات من وجوه عديدة، فلا يجوز الإعلان يقتصر فقط في الدار.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
أيقظ المسلمين من التشبه بالكفار وربما زادوا عليهم، خلاص هذا أمر واضح تحريمه، ولو كان هناك من يحكم بما أنزل الله لأوقفهم يرحمك الله. وكثيرا ما نسمع خاصة بهالموسم الأطلس الصيفي الظاهر الناس اللي بيروحوا لقضاء مصالحهم في خارج البلد بيجوا بالعطل الصيفي، هل يكون موفر كم قرش بيتزوج؟ هذا